قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
إلى القلب أزف عبير أشجاني شداها الحب والود تفوح هدى بإيماني من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من القلب إلى القلب. ما زلنا نعيش معهم، مع خير الناس، مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك الذين زكاهم رب العالمين في كتابه وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا أن نحسن إليهم وألا يسب أحدنا أحدهم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا هو النطق الصحيح للحديث الذي لم يحسن قراءته في الحلقة الماضية. هذا العالم الجبار عندهم سماحة آية الله العظمى الشيخ كمال الحيدري. وفي هذا اللقاء نعود إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الأصول التي تحدث عنها فضيلة الشيخ خالد الوصابي، الذي أرحب به وأسلم عليه في بداية هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أسامة، وحيا الإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك الله وبياك. إذن نذكر بالأصول وننطلق إلى أصول جديدة بإذن الله تعالى.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، هذا الموضوع المهم جدا. ما الغرض من طرحه؟ الغرض من طرحه أولا، أما أهل السنة بالنسبة لهم المسألة معلومة، يعني أن الصحابة رضي الله عنهم زكاهم الله عز وجل وزكاهم النبي، وأجمعت الأمة على محبتهم والاهتداء بهديهم، فلا حاجة للكلام حول هذا الموضوع. وإنما جاء من يثير هذه المسألة ويزعم أنه يقيم الجرح والتعديل على الصحابة لا على تلاميذ الأئمة، لا، هو يقيم الجرح والتعديل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاحتجنا أن نذكر الأمة بشيء من فضائل الصحابة رضوان الله عليهم بباب التذكير. فذكرنا أصولا في هذه المسألة، وهي أساس الخلاف بيننا وبين الشيعة. لو رجعنا إلى الأصول لاكتفينا من التفريعات في الجزئيات، لأن الخوض في الجزئيات يضيع المسألة ولا نخرج إلى نتيجة. ذكرنا في الحلقات الماضية أصولا من هذه الأصول ندمج إلى الموضوع. الأصل الأول أن الخلاف بيننا وبين الشيعة ليس في عدالة الصحابة، وإنما في إسلام الصحابة وإيمانهم. فهم يقولون أن الصحابة رضوان الله عليهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو لم يكونوا مؤمنين من أول الأمر. فنقول إذا ليس الخلاف بيننا وبينكم في مسألة عدالة الصحابة، وإنما تشوشون على الناس باب التشويش. فإذا أقمتم لنا دليلا، أو إذا اعترفتم لنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عندكم مسلمون مؤمنون، تحدثنا بعد ذلك عن عدالة الصحابة. هذا الأصل الأول، اعترفوا بإسلامهم، اعترفوا بإيمانهم، وبعد ذلك نتحدث معكم ونتحاور حول مسألة العدالة. الأصل الثاني، ما هي مسألة العدالة؟ لأنهم يفهمون أصل العدالة غلط، فيفهمون أن إذا قلنا أن الصحابي عدل أنه يعني أنه معصوم، وهذا غلط. نحن عندما نقول أن الصحابة عدول، وإنما هم مقبولون، كثر خيرهم وقل ما من خطأهم، وإن كان يحصل عندهم خطأ، وإن كان يحصل عندهم نسيان، وإن كان يحصل عندهم من المعصية، ليس قد يحصل منهم ذنب كما يحصل من الأنبياء لا شك ولا ريب. إذن لابد أن يفهم الشيعة ما معنى العدالة، هذا لابد أن يفهموها. فسوء الفهم هو الذي أثر على الموضوع. نعم. الأصل الثالث، تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ هم أصلا يعتبرون الصحابي يأخذون، لأن عندنا تعريفان، تعريف لغوي وتعريف شرعي.
نعم.
فالتعريف اللغوي كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو يطلق عليه صاحب، سواء كان مؤمنا
كافرا
أم منافقاً. كان منافقا أم يهوديا أم نصرانيا. نعم. هذا في اللغة العربية.
نعم.
مثل أن الصلاة في اللغة تسمى الدعاء.
نعم.
لكن في الشرع ماذا جاء؟ جاء أن الصحابي من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام،
من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك،
ومات على ذلك. نعم. إذن هذا هو التعريف الشرعي. فالشيعة لا أخذوا بالتعريف اللغوي ولا أخذوا بالتعريف الشرعي. طيب، لأنهم لو أخذوا بالتعريف اللغوي مطلقا لألزمناهم أن اليهودي والنصراني والكافر
صحابي،
صحابي. فهم يخرجون اليهودي ويخرجون النصراني ويخرجون الكافر
والمنافق،
لا يبقون المنافق. فيبقون المنافق، نقول لهم لماذا؟ لماذا أدخلتم المنافق في تعريف الصحابي؟
نعم.
قالوا لأنه أسلم ظاهرا. قل إذن أنتم قيدتم التعريف اللغوي.
نعم.
لم تلتزموا بالتعريف الشرعي اللغوي. نعم. ولم تلتزموا بالتعريف الشرعي.
نعم. مؤمنا به،
مؤمنا به.
نعم.
فنحن عندنا عند أهل السنة والجماعة بالإطباق، من هو الصحابي؟ الصحابي الذي هو مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبذلك المنافق عندنا لو كان منافقا لا يسمى صحابيا.
نعم.
والكافر لا يسمى صحابي مهما كان الأمر، إن هذا هو التعريف الشرعي للصحابي.
نعم.
قد يقول قائل من أين أخذتم التعريف هذا؟ هذا مأخوذ من النصوص، لأن التعريفات لا يحتاج إلى تعريف بنص.
نعم.
هو يسموها العلماء مسألة الاستقراء.
نعم.
استقراء النصوص، استنباط النصوص، هذا هو التعريف مأخوذ
ثم نصطلح على.
نعم.
على التعريف.
نعم. الأصل الرابع الذي تحدثنا عنه في الحلقات الماضية، هل الأصل في الصحابة أنهم عدول أم غير عدول؟ لا شك ولا ريب أن الأصل عدالة الصحابة، هذا هو الأصل في ذلك. لكن الشيعة لا يجعلون الصحابة الأصل فيهم عدم العدالة، فيحتاجون إلى إثبات العدالة. نعم. لكل واحد. الأصل الخامس، وجدنا مقارنة كيف يتعامل الشيعة مع أصحاب الأئمة ويتعاملون. نعم. مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أنهم يتسامحون مع أصحاب الأئمة ويقدحون ويبغضون.
نعم.
ويتحاملون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكرنا أصلا سادسا، وهو أنه لم يرتد أحد من أهل مكة ولا من أهل الطائف ولا من أهل المدينة عندما ارتد المرتدون. الأصل السابع، لا يوجد من المهاجرين منافق. الأصل الثامن، وهذا ما سنبدأ به، وهو أصل مهم جدا.
نعم.
وهو أن ما يذكره الشيعة من المآخذ على الصحابة رضوان الله عليهم لا يناقشون فيه.
لماذا؟
أيوة، هنا السؤال. نضرب مثالين اثنين. نأتي إلى مثال ما يذكره الشيعة ويقدحون في عائشة رضي الله عنها وأرضها بسببه.
نعم.
مثلا خروج عائشة رضي الله عنها إلى البصرة. فيأتي الشيعة يعظم المسألة هذه ويقول عائشة خالفت أمر النبي، أمر الله عز وجل، الله يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وعائشة خرجت ولم تقر في بيتها. طيب، نسأل الشيعة سؤال، نقول هذه معصية ارتكبتها على حد الافتراض أن هذه معصية. طيب نفترض، هل ما يوجد عند عائشة إلا هذه المخالفة؟
نتحدث فيها إذا كانت
حيوة. لكن ماذا كان حكم عائشة قبل أن تخرج للبصرة؟
هل هي كافرة أم لا؟
أيوة. فإذا قال هي مؤمنة متقية لله، لكن
نناقش هذه المسألة،
هذه الجزئية مسألة الخروج، إذن تمام. لكن الشيعة أصلا عائشة عندهم كافرة سواء خرجت
أو لم تخرج.
ولهذا ماذا نسمي هذا الأصل؟ الأصل هذا لا ينبغي الكلام مع الشيعة في المآخذ التي يأخذونها على الصحابة غير المسألة التي أخذوها مسألة الإمامة،
استصحاب الأصل.
أي أيوة. نعم.
نعم، يعني نعود إلى الأصل. فإذا كان الأصل أن أم المؤمنين عندهم وبقولهم كافرة، فليس هناك داعي أن نناقش هذه الأعمال.
نعم. نعم. لأن هذه الأعمال هي دون الكفر.
نعم.
هي دون الكفر. نعم. مثلا مسألة عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان يقول كان يولي أقاربه وكان ويعدد أمورا لا ينبغي الحديث عنها.
نعم. هل هو كافر؟
نسأله ماذا حكم عثمان قبل أن يتولى الخلافة أصلا؟ هل كان حكمه أنه مؤمن أم كافر؟ فإن قال هو كان مؤمن، لكن نأخذ عليه الجزئية،
نناقش هذه الجزئية.
نناقش الجزئية. لكن لو جئنا إلى قبل ذلك هو أصله كافر عندهم،
خلاص لا نناقش،
لا نناقش الجزئيات. إذن الدخول مع الشيعة في تفريعات الجزئيات ما ينبغي. إذن نوجه كلمة للشيعة،
إذن دعنا نناقش الأصل أولا.
نعم.
فإذا قلت أن الأصل أنه كافر فلا حاجة لنا أن نناقش ما بعد ذلك.
نعم. يعني مثلا لو ذهبنا ندعو كافر إلى الإسلام فوجدنا الكافر هذا يشرب خمر، طب نقول له لا، أنت عندك شرب الخمر وأنت
لا. أولا، هل هو
كافر أم لا؟
أي جميل جدا. أول نناقش مسألة الكفر
المعتقد أولا،
مسألة الكفر الذي هو أعظم من شرب الخمر.
نعم.
فعندما يأتي الشيعة إلى مسألة الأخطاء أو المؤاخذ على الصحابة لأنهم عجزوا أن يقيموا الحكم على كفرهم، فلما عجز الشيعة أن يقيموا الدليل على كفر عائشة وعلى كفر عثمان لجأوا إلى المآخذ هذه.
نعم.
فإذا افتضح الشيعة أنهم لا يستطيعون أن يقيموا دليلا على كفر عائشة ولا على كفر عثمان رضي الله عن أصحاب النبي أجمعين، لجأوا إلى المآخذ الجزئية. لكن نحن نناقشهم هل الأصل أنهم مؤمنون أم غير مؤمنين.
نعم.
إذن هذا أصل مهم جدا. نأتي إلى الأصل التاسع، وهو أننا نقول لو عاملنا الأنبياء بنفس المقاييس والمعايير التي يعامل بها الشيعة الصحابة لما بقي أحد من الأنبياء عدل.
نفصل،
نضرب مثال، نضرب مثال من المسائل التي الله عز وجل عاتب فيها الأنبياء أو ذكر كيف كانوا يتعلمون. مثلا آدم عليه السلام، آدم عليه السلام عصى الله عز وجل بنص القرآن، وعصى آدم ربه فغوى. طيب نفترض لو كانت هذه المسألة في حق أبي بكر، لو كان أبو بكر بدل آدم، لو أن الله قال وعصى، لو أن الله ضرب مثال، لو أن الله قال في القرآن وعصى أبو بكر ربه فغوى،
لا نحرف
إيه هذا.
نعم، نعم، يعني لا نحرف القرآن، هذا تنزلا.
نعم.
حتى نبين الفكرة أحسن يقولوا شوف الشيخ.
لا أنا نعم. ما أحرف كلام الله، لكن نعم. لو افترضنا أن الله قال وعصى أبو بكر ماذا؟
ربه
فغوى. سيأتون الشيعة
كفر،
ماذا سيقولون؟
كفر بواح،
وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس، كلمة غاوون يأتون بها. ولهذا يقول والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون ويطبقون المعصية ومن يعص الله ورسوله، يعني كل آية وفقد ضل ظل، يا عجيب، سيرتبون عليه الأحكام وأن أبا بكر كافر وأنه عاصي وغاوي ولا يصلح للإمامة وليس عدلا. لو رتبنا هذا الحكم على أبي بكر ماذا سيكون النتيجة؟
كفر بواح،
كفر بواح، سيخرجونه من دين الإسلام. لكن لماذا لا يتكلمون عن آدم؟ لأنهم يعرفون أن آدم حبل الاقتراب،
نبي
معصوم عند الجميع،
نبي.
إذن لو طبقنا المقاييس التي يستعملونها مع الصحابة على الأنبياء كان سيصبح الأنبياء غير عدول بل كفرة والعياذ بالله.
والعياذ بالله.
نعم. نأتي إلى إبراهيم
عليه السلام.
عليه السلام، الله عز وجل قال في كتابه الكريم عن إبراهيم فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازيا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. هذه الآية وإن وردت على سبيل المحاجة والمجادلة كما قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، لكن الشيعة لو كانت هذه الآية
لأخذوها على ظاهرها،
قالوا أبو بكر كان حيران وكان متحيرا،
قال عن القمر ربي فقد كفر،
يعني كانوا سيطبقون على أبي بكر أو عمر أو كذا فيسيئون الظن ولا لكنهم تجد في حق إبراهيم سيلجؤون إلى المآخذ. نأتي إلى موسى عليه السلام أنه قتل القبطي كما قال الله عز وجل عن موسى أنه قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. هذا سيقول إذن أبو بكر قال، لحظة، أبو بكر ماذا قال عن نفسه؟
ظلمت نفسي.
أبو بكر لما طلع على المنبر في روايات إن نحتاج لبحث عن صحته قال يعني لقد وليت عليكم ولست بخير، قالوا إذن هو يقول لست بخيركم إذن لا يصلح للإمامة. طيب أيهما أولى أن يقول إني ظلمت نفسي أو الذي يقول لست بخيركم؟
نعم.
هذا موسى يقول ربي إني ظلمت نفسي، والظالم ماذا؟ لا ينال عهدي
الظالمين. نعم.
إذن في هنا في هذه الآية الكريمة
نعم لا ينال عهد الظالمين.
إذن في هذه الآية الكريمة ماذا سيكون؟ سيقول إذن موسى لا يصلح للخلافة لو طبقوا على
نعم بالطبع.
عجيب. ومع ذلك سيقولون حتى أن العامي في الشارع استنكر هذا على موسى. ماذا قال له؟ قال يا موسى أتريد أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين؟ لو كان هذا في حق أبي بكر أو عمر سيقول حتى الرجل العادي في الشارع انتقد عليه،
وفرعون أيضا،
وفرعون انتقد عليه فقال وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين،
قال فعلتها
إذن وأنا من الضالين.
هذا اعتراف. نعم.
هذا اعتراف. يعني مع مقام موسى عليه السلام الجليل العظيم، لكن نحن نريد أن نتعامل مع الأنبياء
نعم.
مثل ما يتعامل الشيعة مع مع الصحابة.
نعم. قال فعلتها إذن
وأنا من الضالين.
في حينها. في حينها. هنا كانوا أثبتوها له في الحال لغويا وقالوا فعلتها إذن وأنا من الضالين الآن.
لا. نعم. بأي تفسير فسروها، لكنهم سيأتون إلى إخراجه من دين الإسلام، إلى الشك في عدالته، إلى أنه لا يصلح للخلافة ولا في الإمام.
نعم.
أيضا إلى موسى عليه السلام فيما يتعلق من الهروب، قال لما ألقى العصا هرب. قال يا موسى الله ناداه وأخبره لا تخف.
إني لا يخاف لدي.
ماذا سيقولون؟ قال موسى جبان يفر، هكذا كانوا سيقولون.
نعم.
كانوا سيقولون كذلك، ويقولون أنه خائف، والخائف لا يصلح. وقد عبر الله عز وجل وقال عنه إني ربي إني أخاف أن يكذبون، وقال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، وإلى قوله ففررت منكم لما خفتكم. سيقولون. ولهذا تلاحظ أي في مسألة غزوة خيبر في حديث ضعيف عند الشيعة وينقلونه من كتبنا مع أنه ضعيف لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر ليفتح الحصن فلم يفتح، ثم أرسل عمر ليفتح فلم يفتح، ثم أرسل عليا فقال يفتح الله على يديه. طبعا هذا الحديث لا يصح سنده لسببين اثنين. الأول أن عمر رضي الله عنه كان قال فما تمنيت الإمارة إلا يومئذ. لو كان قد أرسله النبي لما تمر، هو قد مارسه فعليا. الأمر الثاني قال يعني فرار يعني كرار غير فرار. أنا أسأل السؤال، أبو بكر وعمر فروا إلى أين؟ لما يقول هربوا، هو طبعا النبي موجود وأبو بكر موجود وعمر موجود، إلى أين هرب أبو بكر؟ يعني غادر خيبر وهرب؟ وإلا سيلزمهم أن يطبقوا أن النبي عليه الصلاة والسلام ولى مدبرا يوم الطائف.
نعم.
كون النبي أو أبو بكر وعمر لم يفتح عليهم الحصن، أين الفرار هنا؟ يعني أنا أحاول أقتحم ما استطعت أقتحم، هل قال أنا فررت؟
لا.
النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الطائف وحاصر أهل الطائف وأراد أن ما استطاع أن يغزوهم يعني أن يقتحم عليهم، رجع النبي وترك. هل يقال النبي فر من الطائف؟
رجع.
رجع يعني لم يفتح. لكنهم أتوا بمصطلح للفرار عجيب جدا ما سمعنا به من قبل ولا من بعد.
نعم.
لو كان هنا مسألة، شوف كيف طبقوا مسألة الفرار، مسألة هناك مع أنه لا يصح لا سندا ولا معنى.
نعم.
ضعيف سندا
ومتنا.
ومتنا.
نعم.
لكن لو موسى عليه السلام فر من تلك الحية كيف سيقول؟ هذا ما يصلح. ويستدلون بقول الله عز وجل إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم، وأنت يا موسى
ظلمت.
سبحان ربي العظيم كيف كانوا سيطبقون عليه. أيضا موسى وقضية إلقاء الألواح، وألقى الألواح، توقع لو أن أبا بكر ألقى الألواح ما كانوا سيقولون عنه؟
نعم. يا ألقى كلام ربه،
كلام ربه. واو نعم. واو واو. سبحان ربي العظيم، يعني مع أن هذا هم أنبياء الله، وهو إبراهيم إني جاعلك للناس
إماما
وكذلك موسى عليه السلام كليم الله.
نعم.
وصفيت قال إني صفيتك على الناس برسالاتي
وبكلامي
صفاه الله على الناس، ومع ذلك حصل منه. لكن هل يقدح هذا في عدالته؟
لا.
هل يقدح في عصمته؟
لا.
إذا كان لا يقدح في عصمته كيف يقدح في عدالته؟ سبحان ربي العظيم. أيضا يونس قال الله عز وجل عنه أنه قال سبحانك إني كنت
من الظالمين،
من الظالمين. وقال فظن أن لن
نقدر عليه.
كيف كانوا سيقولون لو كانت هذه في حق الصحابة؟ ماذا كانوا سيقولون؟ شك في قدرة الله.
نعم.
شك في ما يفسرونها أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه، لأنه هنا في بعض الناس يفهموا الآية غلط.
نعم.
ما معنى الآية فظن أن لن نقدر عليه؟
أن لن
نضيق عليه. يعني هو ما كان متوقع أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه. نعم. على هذه الفعلة وهو خروج. لكن الشيعة كانوا سيعكسون المسألة ويذهبون إلى المعنى الآخر السيء، وهو فظن أن لن نقدر عليه، أن من القدرة وليس من القدر الذي هو التضييق. لوط عليه السلام لما جاءه قومه ما قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم؟ كانوا سيقولون لو كان أبو بكر عمر هذا يعرض بناته على كفار ليزوجوا بهم.
نعم.
ويطعنون في شرفه وعرضه. كذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
الصلاة والسلام.
لو طبقنا معايير الشيعة في نقد الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام لكان قدحا في عدالة النبي عليه الصلاة والسلام وعصمته. كما قال الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس
والله
حق أن تخشى. كانوا سيقولون إذن أبو بكر لو كانت هذه الآية في حق هذا يخاف من الناس ولا يخاف من الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. سبحان ربي العظيم. إذن كيف يتعامل الشيعة مع الصحابة وما موقفهم من أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. هذا الكلام إنما قلناه من باب الأصل هذا، أننا لو أخذنا مقاييس الشيعة التي يتعاملون بها مع الصحابة وطبقناها على الأنبياء لما سلم لنا حتى أنبياء الله.
طب ما تيجي نعمل حاجة كده،
وهي
أليس سيدنا علي من الصحابة؟
بلى.
تعال نطبق على سيدنا علي ما قالوه على الصحابة.
إذن ثم نرى. يكون الأصل العاشر.
ثم نرى.
نعم الأصل نعم. العاشر لو طبقنا هذه المعايير على علي رضي الله عنه. طيب نفرض مثال يوم الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يمحو اسمه من الكتاب.
نعم.
طيب جميل. هل محى علي رضي الله عنه
لا.
اسم النبي رفض. صلى الله عليه وسلم؟
رفض.
رفض. فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم.
دلني عليه. أيه؟ ثم محاها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
طيب علي هنا أطاع أمر النبي أم عصى؟
ظاهرا عصى.
ظاهرا عصى. طيب تعال نطبق معايير الشيعة على علي رضي الله عنه. معاييرهم هم ليست معاييرنا، هذا ليس كلام. ولهذا هنا مسألة، الشيعة يطرحون سؤال يقولون قد أخذت مآخذ على أبي بكر وعمر وعثمان، لكن عليا لم نجد عليه مآخذا. هذه مسألة مهمة جدا. نقول الناس في علي ثلاثة أقسام، البغالون فيه وهو أنتم الشيعة، وهل ستأخذون المآخذ على علي وأنتم تغالون فيه؟
لا
كلا. والمعتدلون فيه وهم أهل السنة، لا يمكن أن يأخذون. بقي الخوارج الذين كانوا يكفرون.
نعم.
إذن هل الخوارج الآن ممكن أن يخرجوا ما أخطأ علي ولا لا؟
بالطبع.
طبعا. إذن المآخذ ليست مننا نحن. المآخذ عند الخوارج، لكن لأن الخوارج الآن على شبه الانقراض فلا يوجد الآن في الساحة من يأخذ المآخذ على علي، لكن أنتم لأنكم تأخذون المآخذ على أبي بكر وعمر وعثمان موجودون، فالمآخذ موجودة.
نعم.
أما الذين كانوا يأخذون المآخذ على علي ليسوا موجودين، فالآن المآخذ ليست.
أما نحن فنخرج هذه الأمور ونحملها على المحمل الحسن ونعلم أنه تأول فيها
مع أبي بكر وعمر وعثمان، نتعامل مع علي. نعم. كلهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. نأتي مثلا هذه المعصية لو كان فعلها غير علي مثل أبي بكر وعمر وعثمان، كيف كان سيتعامل الشيعة معهم؟
عصى النبي صلى الله عليه وسلم.
عصى النبي، وكيف ما يطيع أمر النبي وا 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 وا.
نعم. قال له النبي
أنحما.
لا، ها هنا قياسا على مثلا، دعنا نعود إلى حادثة مع سيدنا عمر. أمر النبي صلى الله عليه وسلم في رزية الخميس بورقة ودواء فلم يأته بها.
ما خصص عمر.
يعني أنا أقول
لو.
تنزلا. إيه تنزلا يا شيخ. إذن هنا عصى سيدنا عمر.
نعم.
نعم. فنرى مخرجا حتى لو فعل أن هذا رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا. وهنا
في فروق.
وهنا عصى سيدنا علي حبا للنبي صلى الله عليه وسلم ورفضا أن يمحى أنه رسول الله. أنا أقيس، لا أعترف ولا أقر.
لكن أي مع ذلك كله في ثلاثة فروق.
نعم.
الفرق الأول نسألهم لماذا علي رفض أن يكتب هنا موضع أن يمحو.
نعم.
فيقول محبة وتعظيما للنبي. نقول وهناك عمر رفض الشفقة ورحمة بالنبي
بس
فالتقى. لكن في فرق. هناك النبي لم يكتب.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتب وتركها، هنا النبي عليه الصلاة والسلام كتب.
نعم.
محا. إذن النبي مصمم على ذلك، لكن هناك النبي لم يكن
مصمما
فتنازل.
نعم.
النبي وجه الأمر إلى علي في الحديبية، لكن في رزية الخميس لم يكن موجها
إلى عمر
بل يشمل حتى الذين كانوا موجودين من علي وغيره. هنا وجه الفروق. وجه الفروق بين هذا وذاك. نأتي إلى قصة أخرى من روايات الشيعة. الرواية تقول أن عليا ضيع صلاة العصر. هذه الرواية عن أبي عبد الله جعفر الصادق أن عليا لما صلى الظهر التفت إلى جمجمة فكلمها أمير المؤمنين، إلى قوله في الرواية فاشتغل بها حتى غابت الشمس. يعني توقع علي جلس يكلم جمجمة ويتحاور مع جمجمة، وبعدين صلاة العصر وين جات؟
مرت،
غابت الشمس. وبعدين قال فكلمها بثلاث أحرف من الإنجيل، لأني لا أفقه العرب، لأنه لا يفقه العرب كلامها.
يعني كلام الجمجمة.
أي كلام الشمس.
الجمجمة.
لا الشمس الآن. انتقلنا إلى موضوع الشمس غابت.
نعم.
قالت لا أرجع.
وقد فكلمها أي كلم الشمس.
كلم الشمس.
أن ترجع. أن ترجع. نعم.
قالت لا أرجع. وقد أفلت، فدع الله فبعث إليها 70,000 ملك ب70,000 سلسلة حديد، فجعلوها في رقبتها وسحبوها على وجهها حتى عادت بيضاء نقية. بحار الأنوار. المجلد 41 صفحة 166. هنا علي رضي الله عنه لم يصلي العصر حتى غابت الشمس، لو جاء واحد يقول بالله عليك هل كلام الجمجمة هذا مهم على صلاة العصر؟ طيب ليش علي ترك صلاة العصر؟ وهل ينفع بعد أن غابت الشمس أن يصليها؟ ما ينفع، خلاص فات وقتها.
نعم.
نعم،
هذا سؤال يعني ربما طرح على هؤلاء الذين يجتهدون، ولعلنا نرى عندهم إجابات شافية، ويمكنهم حتى أن يتواصلوا معنا بعد ذلك في حلقاتنا. ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى نعود إليكم، كونوا معنا.
من القلب والود تصوح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. إذن هكذا تعاملوا، أو هكذا لو تعاملوا مع سيدنا علي لا أدخلوه في الكفر وفي غير ذلك من الأمور.
من رواياتهم.
نعم.
نحن نلزمهم من رواياتهم، ليست نعم. من عندنا نحن. لأننا نؤمن بعدالة علي رضي الله عنه وفضله ومكانته في قلوبنا، لكن نحن نلزمهم من باب الإلزام يعني. ونضرب أمثلة، نحن تكلمنا يوم معصية علي يوم الحديبية على مفهوم الشيعة بمفهوم المعصية، أيضا صلاة العصر من كتبهم ومن رواياتهم. نأتي ونتجاوز بعضها إلى أنه يجعل الاغتصاب زواجا.
نعم.
يعني ذكر الكليني عن أبي عبد الله قالت جاءت امرأة إلى عمر فقالت إني زنيت فطهرني، فأمر بأن ترجم، فأخبر بذلك أمير المؤمنين علي عليه السلام. قال كيف زنيت؟ قالت مررت بالوادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي، فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني وأمكنته من نفسي. فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزوج رب الكعبة، أو تزوج، تزوج أو تزوج
أو تزويج
أو تزويج. الكافي المجلد الخامس 467. فتوقع يعني أو نفرض سؤال الشيعة، واحد جاء إلى امرأة وأخذ السكين ومرها على رقبتها وأراد أن يغتصبها، فلما رأت السكين مكرته من نفسها، فجاء رجل قال هذا الزواج. هذا اغتصاب أو زواج؟
هذا اغتصاب.
طيب بالله عليك ماذا يقولون عن علي أنه سمى هذا تزويجا؟
نعم،
هذا قدح في علي أنه يجعل الاغتصاب زواجا. يعني المرأة تقول مرت وهي عطشة فرفض الرجل أن يعطيها الماء، فماذا حصل؟ اغتصبها مكرهة. مكره.
نعم.
هذا لا يسمى زواجا، وإنما يسمى
اغتصاب بالإكراه.
باغتصاب بالإكراه.
نعم.
لكنه سمى زواج. هذه القاعدة لو طبقناها على علي رضي الله عنه، إما أن يعني ماذا سيكون النتيجة عند الشيعة؟
نعم.
لا شك أن
وحاشاه.
وحاشاه من ذلك.
نعم.
إذن بناء على هذه الأصول نعود إلى مسألة الأدلة على عدالة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكرنا في حلقة ماضية كنا بدأنا بالحديث
بآية.
بآية كريمة. نعم. محمد رسول الله
والذين معه.
والذين معه. وهذه الآية أفادت عدالة جميع الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة، لو لم يكن منها إلا أن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم.
نعم.
ثم تطرقنا على أن الشيعة يريدون شبهة حول هذه الآية الكريمة، وهي أنهم يقولون في قول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
تبعيضية.
طيب كيف الجواب هنا؟ نسأل السؤال، هل مؤمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم؟ يعني رجل محمد الصلاة والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، يقول العلماء لو لم يأتي لفظة منهم لما كان الوعد مختص بهؤلاء بل سيعمهم ويعم غيرهم.
إذن هذه للاختصاص.
للاختصاص.
نعم.
يعني لو ضربنا مثال وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجر عظيم
كلهم.
أيوة.
ليس التخصيصية.
ليس التخصيص. فلما قال منهم أي لبيان الجنس، جنس
نعم.
هؤلاء
نعم.
أو لتوكيد هؤلاء. يعني هؤلاء كلامنا عن هؤلاء، وبالأخص أنه لم يذكر صنفين اثنين حتى يكون بعض هؤلاء آمنوا وعملوا الصالحات وبعضهم لم يؤمن ولم يعمل صالحات. وهذه الآية لو حذفت كلمة منهم لاختل معنى الاختصاص.
نعم.
لاختل معنى الاختصاص فيصبح وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات
كل الذين آمنوا.
ولما أتى منهم أي هؤلاء كلامنا عن هؤلاء. إذن هذه الآية الكريمة. وهناك أيضا
نعم.
بيان من كتب الشيعة في بيان على أن هذه الآية جميع السابقين من المهاجرين والأنصار.
هذا تفسير.
تفسير نور الثقلي.
نعم.
للحويزي. المجلد السابع لما تكلم عن الآية الكريمة قال في أمالي شيخ الطائفة قدس سره بإسناد إلى ابن عباس أنه سئل عن قول الله عز وجل.
أمالي الطوسي. في أمال الطوسي.
في أمال الطوسي.
نعم.
شيخ الطائفة. قال سئل النبي فقالوا في من نزلت هذه الآية يا نبي الله؟ قال إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أنور ونادى مناد ليقوم سيد المؤمنين ومعه الذين آمنوا وقد بعث الله محمدا فيقوم علي بن أبي طالب فيعطي الله اللواء من النور الأبيض بيده تحته جميع السابقين الأولين. هذه الآية وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات جميع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. إذن هذه الآية جميع المهاجرين والأنصار وليست خاصة.
ده من كتبهم.
من كتبهم نعم.
نعم.
إذن هذه كتبهم أن هذه ليست خاصة بصنف دون صنف. نأتي إلى الدليل الثاني من الأدلة التي تدل على عدالة الصحابة. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندم واعلموا أن فيكم
رسول الله.
هنا سؤال، هل رسول الله فينا أم فيهم؟
فيهم.
فيهم. إذن الحديث عن ناس رسول الله موجود بين أظهري.
نعم.
واعلموا الخطاب ليس لنا.
نعم.
الخطاب لهم.
نعم.
للصحابة رضي الله عنهم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر
والفسوق والعصيان
أولئك هم الراشدون. هذه الآية الكريمة لو كنا نتتبع المتشابه لقلنا هذه قاطعة لعصمة الصحابة. عصمة.
نعم.
لأن هنا ذكر مراتب المعصية الثلاث، الكفر والفسوق التي هي الكبائر والعصيان التي هي الصغائر. فإذا كان الله قد كرها لهم الكفر فلا يكفرون
والفسوق فلا يفسقون
فلا كبائر والعصيان فلا يأتون، ماذا يحصل؟
إذن هم معصومون.
ليس المعنى لا يرتكبون، يكرهونها كرها. نعم. إليكم الكفر. نعم. فلا يفعلون. لأن الشخص إذا كره شيئا لا يمكن.
نعم.
وحبب الإيمان في قلوبهم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. فإذا حبب الإيمان وأصبحه مزينا في القلب وكره الكفر والفسوق
والعصيان
ماذا يساوي هذا؟ لو أردنا
نقول عصمة أو نتنزل فنقول عدالة
أو عدالة.
نعم.
إذن هذه الآية قاطعة على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجادل فيها ولا يماري فيها أحد إلا رجل لا يفهم القرآن. لكن نعم. الشيعة عندما أرادوا أن يمسخوا هذه الآية ماذا قالوا؟ قالوا وكره إليكم الكفر أبو بكر، هكذا أولوها. فقالوا الكفر المراد بشخص معين اسمه
أبو بكر،
والفسوق
عمر،
والعصيان عثمان. بدل ما كانت أفعال قلبوها إلى أشخاص من أجل أن يصرفوها عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أيضا الآية الثالثة التي تدل على عدالة الصحابة قول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا
وعد الله الحسنى.
وهنا لنا وقفات مع هذه الآية. نعم. الكريمة، لأن هذه الآية من أعظم الآيات كما يقول ابن حزم عليه رحمة الله أن هذه الآية نصت على أن كل الصحابة في الجنة. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. هنا الآية الكريمة توازن بين فريقين من الصحابة
قبل وبعد
في الفضل وليس في دخول الجنة. ليست كلامه عن الكل في الجنة
وكل وعد الله الحسنى. نعم. والحسنى يعني الجنة.
الجنة. الكل في الجنة لكن يتكلم عن المفاضلة بين طائفتين
أيهما أعلى درجة.
أعلى. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل.
نعم.
أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا
وعد الله الحسنى.
طيب جميل جدا. قد يأتينا واحد بشبهة فيقول هذه الآية الكريمة ذكرت شرطين لأصحاب الجنة وهم أنفقوا وقاتلوا، إذا لا يكون الشخص من أهل الجنة إلا إذا أنفق وقاتل.
نعم.
نقول هذا الشرط باطل، هذا ليس شرطا لدخول الجنة وإنما وصف للمفاضلة. يعني واحد أنفق من قبل الفتح وقاتل والثاني أنفق من بعد الفتح وقاتل، هذه ذكرت
المفاضلة. نعم.
وإلا فقد يكون رجل من أهل الجنة ولم ينفق. نعم. ولم يقاتل
ولم يسجد لله سجد.
نعم. نعم. لكن هنا السؤال، قال الله عز وجل في كتابه الكريم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. فكلا قد يعد الله بالحسنى شخص لم يقاتل، فهذه الآية أخبرت على أن أناسا لم يقاتلوا ومع ذلك من الصحابة وهم من أهل الجنة.
نعم.
وهذا ليس قيدا ولا شرطا وإنما يسموه علم أصول الفقه صفة كاشفة وليست صفة مقيدة، لأن الوصف وصفان، وصف مقيد ووصف كاشف. يعني معنى صفة لها مفهوم مخالفة عند الأصوليين، وصفة ليس لها مفهوم مخالفة. وهنا نأتي إلى الآية الرابعة، وهي قول الله عز وجل: لكن الرسول والذين معه. وهذه الآية في سورة التوبة، وتتحدث عن الذين غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك جميعا.
نعم.
لكن الرسول والذين معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. هذه الآية صريحة في أن جميع الصحابة الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه فإنهم من أهل الجنة، وأن الله قد وعدهم بالمغفرة والأجر العظيم. إذن لا يأتي رجل يقول لنا لا، الله عز وجل إنما وعد المهاجر الأنصار فقط. هذه الآية عامة في جميع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية الخامسة، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين
آمنوا
معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ولا شك سواء كانت المعية هنا معية إيمان في وقته أو معية هناك، فالكل في الجنة.
نعم،
فالكل في الجنة. هذه الآية عامة في كل الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم. الآية السادسة، قال الله تبارك وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. إذن هنا الآية الكريمة أخبرت أن الله ألف بين قلوبهم.
ومن هنا ليست تبعيضية هي الأخرى،
لا شك.
من اتبعك من جنس المؤمنين،
جنس المؤمنين. نعم. وإلا سنأتي ما التحديدات من
هذا. نعم.
إذن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الله ألف بين قلوبهم، أن الله عز وجل سينصر الدين الإسلام ويؤيد النبي بهؤلاء المؤمنين. فهذه ست آيات في عدالة الصحابة عموما، نحن تحدثنا عن عدالة الصحابة عموما.
نعم.
ونأتي الآن إلى عدالة أصناف خاصة من الصحابة بعد تلك الأدلة العامة.
نعم.
مثلا نأخذ أهل بدر نموذج. النموذج الأول أهل بدر، فهناك آيات تدل على عدالتهم، مثل قول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى
كافرة.
طيب جميل، الآن الله صور لنا الموقف، فئة وفئة. طيب هذه الفئة التي تقاتل في سبيل الله هل حددت نصف الفئة؟
لا، فئة،
كل الفئة. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى
كافرة.
طيب إذن باعتبار المجموع أن أصحاب بدر الذين كانوا في صف النبي وهم فئة المؤمنين وفئة كافرة، هؤلاء مؤمنون وهؤلاء كافرون.
نعم.
والذي عبر يقاتلون في سبيل الله لا من أجل الدنيا ولا من أجل المناصب ولا من أجل الوزارة ولا من أجل الرئاسة، هذه الآية نصت على أنهم يقاتلون في سبيل الله، وهذه الفئة الثانية المقابلة كافرة. إذن هذا عدل وحكم بالإيمان لهؤلاء. نأتي إلى مدحهم بالإيمان، يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. هذه في سورة الأنفال.
نعم.
ويتحدث عن غزوة بدر، وقول الله سبحانه وتعالى: إذ تقول للمؤمنين للمؤمنين.
نعم.
حكم لهم بصفة الإيمان: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. هذه خاطب لنا، إذ تقول للمؤمنين. إذن هؤلاء الذين خاطبهم النبي ما أخذ مجموعة خمسة ستة وخاطبهم، لم يأخذ عليا وحده ليخاطبه ولا فلان من الناس ليخاطبه، إذ تقول المؤمنين ألن يكفيكم. أيضا وقال الله عز وجل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وهو خطاب لأهل بدر. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. أيضا عدالتهم من السنة النبوية.
نعم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكذلك أحاديث أخرى تدل على هذا. نعم، الأدلة على عدالة أهل أحد أو أصحاب غزوة أحد. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ من؟
المؤمنين.
المؤمنين هل يرتبهم؟
نعم.
إذن حكم لهم بالإيمان، رتبهم طائفة تكون في الجبال وطائفة. قال الله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد، لو كان علي وحده مقعد ومقاعد للقتال. علي ما هو مقاعد كله، رتب النبي كم سيرتب علي إذا كان المؤمن هو علي وحده أحد. إذن هذا الدليل على حكمه للصحابة رضي الله عنهم بالإمام. وقال الله عز وجل: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذن حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم
من بعد ما أراكم ما تحبون منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة ثم صرفهم عنكم ليبتليكم
صرفكم عنهم
ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم.
نعم
هذا عفو بدون مقابل، هذا دليل على ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه يعني بقضاء الله، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم بعد ذلك بعد غزوة أحد وخاتمتها قال الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. أخبر أنهم استجابوا لله،
نعم،
وأنهم استجابوا للرسول وأنهم كان فيهم جراح من 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 غزوة أحد، أعطاهم الله سبحانه وتعالى الأجر العظيم. نأتي إلى عدالة أهل بيعة الرضوان، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك. قول الله تبارك وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله،
نعم،
يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. لنا وقفة هنا عند هذه الآية الكريمة. أولا أخبر الله عز وجل أنه رضي عن المؤمنين كلهم. نسأل سؤال، هل كل المؤمنين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية أم بقي بعضهم؟
بقي بعض.
طيب إذ يبايعونك تحت الشجرة، ما قال لقد رضي الله عن المؤمنين، ليس لو كانت العلة هي الإيمان لرضي عن الذين كانوا في مكة وكانوا في المدينة،
من خرج ومن لم يخرج،
من خرج ومن لم يخرج، لكن قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني هؤلاء المحدودون 1400 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، كأنه قال بسبب بيعتهم لك تحت الشجرة وبذلهم المهج والأرواح هنا في هذه الحالة ماذا يحصل؟ رضي عنه بسبب البيعة، كأنه قال إذ يبايعونك أي بسبب بيعتهم لك. وهنا السؤال، من تخلف عن البيعة لا ليس داخل تحت الرضوان، من لم يبايع، لأنه كان في واحد منافق في بيعة الرضوان ما بايع، إذن ما كل من حضر البيعة ولم يبايع لا يشمل الآية.
نعم
يعني لو قال لنا قائل نعم قد حضر بيعة الرضوان،
طب من غاب وبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غاب وبايع عنه رسول الله،
ممتاز جدا. نقول السؤال ما حكم من تخلف عن بيعة الرضوان؟ نقول إن كان تخلف عن بيعة الرضوان بأمر النبي هنا فرق، وإلا سيأتينا السؤال ما حكم من تخلف عن غزوة تبوك؟
نعم بالطبع،
الذي تخلف عن غزوة تبوك منافق، لكن الذي كلفه النبي بأن يكون خليفة في المدينة يكون طائع للنبي ولا عاصي؟
طائع.
والذي كلفه النبي أن يذهب إلى قريش
طائع،
طائع
بالقياس
هو قطعا ما في إشكال. نعم. عثمان بن عفان تخلف عن غزوتين، غزوة بدر وغزوة وصلح الحديبية،
نعم،
يعني بيعة الرضوان.
بيعة الرضوان.
طيب لماذا تخلف؟ بأمر من النبي، فجلوس عثمان في المدينة ولم يحضر غزوة بدر هو طائع للنبي الذي كلفه
ليطبب امرأته،
ليطبب امرأته التي هي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا السؤال، هل جلس رغبة عن الجهاد؟
بأمر النبي،
بأمر النبي، فهو طائع للنبي عليه الصلاة والسلام، وذهابه إلى مكة بل بيعة الرضوان إنما كانت من أجل عثمان بسببه. وأيهما أفضل لعثمان، أن يبايع هو نفسه أم يبايع عنه النبي؟
والله أن يبايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
والله أن هذه أفضل بكثير.
نعم.
إذن هو لم يتخلف عن بيعة الرضوان من أجل أن لا يريد أن يبايع،
بل بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم،
الله عليه وسلم. إذن نأتي هنا السؤال، إذن فهمنا الآن أن الذين بايعوا كلهم رضي الله عنهم.
نعم.
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذون وكان الله عز وجل. قد يأتي واحد شيعي يطرح سؤال يقول يمكن رضي الله عنهم وقت البيعة ولكن يمكن بعد أيام الله سخط عنهم،
يعني إذا رضي الله على عبد سخط عليه فيما بعد.
عندنا سؤال، طيب متى سخط الله عليهم؟ سؤال إما أن يكون سخط الله عليهم في حياة النبي أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سخط عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين مثلا، لأنهم يقولون فمن نكث، نقول سؤال، هل كان الوحي ينزل ولا لم ينزل؟
ينزل.
طيب ليش ما جاءت بيان أن هؤلاء الذين رضيت عنهم قد سخطت عليهم؟ طيب ليش جالس مثبت الرضوان وما جاء السخط من الله عز وجل؟ فإذا كان النكثان اللي هنا الوعد في حياة النبي وحال نزول الوحي، لماذا ظل الرضوان ثابتا في القرآن الكريم
ولم يأتي ما يدل على أن الله سخط عليهم. ليش؟ ماذا؟ لماذا؟
هذا السؤال لهم.
إيه هذا السؤال للشيعة، نخاطبه مخاطبة من القلب إلى القلب. إذا كان الله رضي عنهم، إما أن يكون سخط عليهم في حياة النبي أو بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان سخط عليهم في حياة النبي، لماذا لم تأتينا آية واحدة تقول أن الله سخط عليهم؟ يعني ظل من العام السادس عند البيعة الرضوان إلى موت النبي ما في آية واحدة تقول أن الله سخط عليهم. طيب متى حصل السخط؟ متى يعني سؤال؟ بعد موت النبي متى علمتم الغيب؟ طلعتم إلى عند الله أن الله سخط عليهم؟ كيف عرفتم أن الله سخط عليهم؟ هذا حكم عن الله عز وجل. إذن هذا دليل على أن الله عز وجل لم يسخط عن الصحابة رضوان الله عليهم. إذن وهناك فرق بين الرضا عن شخص والرضا عن وصف.
نعم.
الرضا عن شخص يعني هذا الشخص خلاص لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت
أشخاصهم،
عن أشخاصهم. أما الرضا عن الوصف، من أتى به فهل يرضى يعني؟
نعم.
ومن لم يأتي به لا يرضى الله عنه.
نعم.
فهذا الحديث عن أشخاص 1400 واحد رضي الله عنهم من الذين بايعوا. نأتي إلى الآية الثالثة. قال الله عز وجل، هذا فيما يتعلق بأصحاب بيعة الرضوان وعدالتهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، يعني حكم لهم بالإيمان وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هم أحق الناس بأن يلتزموا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. وهنا سؤال ما يتعلق بغزوة حنين كنت قد أشرت إليها.
نعم.
قد يقول قائل أن الصحابة رضوان الله عليهم حصل منهم يوم حنين أنهم يعني ولوا الأدبار.
نعم، إذا أعجبتهم كثر.
السؤال هنا، قال الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إذن هؤلاء الذين ولوا الأدبار هم مؤمنون أم ليسوا مؤمنين؟ سؤال الشيعة.
نعم، هم مؤمنون.
طيب إذا كانوا مؤمنين قد حكم لهم بالإيمان.
نعم.
لو قال قائل إنما أنزل سكينته على المؤمنين، نقول ومن لم يكن عندنا مؤمنا فليس صحابيا. من لم يكن مؤمنا فليس صحابيا، لأنه اتفقنا قبل قليل الصحابي هو من لقي النبي مؤمنا به وما تعلم.
نعم.
فالله عز وجل أخبر أنه أنزل سكينته على رسله وعلى المؤمنين. اثبتوا لنا أن هذا لم يكن مؤمنا ونحن نخرجه من الصحابة. إذن الذين كانوا مع النبي من المؤمنين جميعا هم صحابة عندنا. المطالب أنت انفي عنه الإيمان، أنا انفي عنه الرضوان. هنا السؤال، انفي أنت عنه الإيمان، أنا انفي عنه
الرضوان.
خلاص هذا مقدمة وبمقدمة.
نعم.
فإذا قال هذا ليس بمؤمن، قل إذن لم يرضى الله عنه.
نعم.
يعني الآن نأتي، أصحاب بيعة الرضوان بايعوا ثم ذهبوا إلى حنين، فأخبر الله عز وجل أنه أنزل السكينة على رسوله على المؤمنين، فيقول إذن من أصحاب بيعة الرضوان من فر؟ نقول إذن الذي فر من أصحاب بيعة الرضوان هو مؤمن؟
مؤمن.
طيب جميل جدا، اثبتونا أنه ليس مؤمنان.
نعم.
ونحن ننفي عنه الرضوان الذي ثبت له
في الآية،
في الآية الكريمة.
نعم.
إذن الرضوان ثابت لهم لأنهم مؤمنون، لأنهم مؤمنون.
نعم.
إذن هذا مما ورد في الآيات الكريمة في رضوان الله عز وجل على أصحاب بيعة الرضوان.
نعم.
وما الحديث فهي كثيرة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، من جملة أحاديث دل عليها القرآن، الأحاديث النبوية والسنة النبوية في عدالة أصحاب بيعة الرضوان، هم 1400.
نعم.
فهل أبو بكر وعمر وعثمان من أصحاب بيعة الرضوان أم لا؟
هذا هو السؤال الذي نبقيه حتى نبدأ به حلقتنا القادمة.
فإن كانوا من أصحاب بيعة الرضوان فقد رضي الله عنه.
نعم. نبدأ بإذن الله تعالى حلقتنا القادمة بهذا السؤال، ونستكمل هذا الحوار حول عدالة الصحابة. بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وشكرا لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. في ختام هذه الحلقة، من القلب إلى القلب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني، شداها الحب والود تصوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير